الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، النفس الإنسانية هي محل التكليف، وهي المخاطبة بأمر الله عز وجل، وهي المسؤولة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهي التي يقع عليها النعيم أو العذاب. فنفس الإنسان هي أغلى ما يملك وأثمن ما أعطاه الله عز وجل، وأعظم أمانة حملها الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، أن يحفظ هذه النفس حسا ومعنى، فيحفظها من القتل، ويحفظها من الفساد والانحراف، وهذا حفظ من حيث العدم، ويحفظها من حيث الوجود بأن يحافظ عليها بقاء، فلا يعرضها لما يتلفها، وأيضا يحفظها معنا بتزكيتها والسعي في صلاحها. وهذه أعظم أمانة حملها الله عز وجل هذا الإنسان، أنه مسؤول عن نفسه، وأنه لا بد أن يسعى في صلاحها واستقامتها وتزكيتها. وهذا يقتضي أن الإنسان يتعلم أمر هذه النفس، ما هو طريق صلاحها، وأن يعرف الموازين التي يدرك بها أنه يحمل نفسا طيبة أو يحمل نفسا خبيثة، وأنه هل فعلا ما سلكه مع نفسه أوصله إلى صلاحها أو لا. ولذلك ليس هناك علم بعد العلم بالله عز وجل الخالق جل جلاله أعظم من أن يعلم الإنسان كيف يزكي نفسه، وكيف يصلح هذه النفس التي بين جنبيه. هذه هي المسؤولية العظيمة. ولذلك كما نقول ونكرر بين الفينة والأخرى، بما يجعل هذا الأمر حاضرا في أذهاننا مدرك وقريب من الأذهان، إشارتنا إلى ما ذكره الله عز وجل العظيم الجليل في كتابه، حين أقسم في مكان واحد 11 قسم. والله عز وجل إذا أقسم فمعنى ذلك أن جواب القسم أمر عظيم وشيء كبير. فالله عز وجل في القرآن كله وفي موطن واحد فقط جمع في ذلك الموضع 11 قسم متتابعة، وهذا بحد ذاته إذا وقف الإنسان المؤمن المسلم الذي امتلأ قلبه بتعظيم الله وتكبير الله وإجلال الله، والذي امتلأ قلبه علما بربه عز وجل وما له من الأسماء الحسنى وصفات الجلال والكمال، فإذا قيل له إن ربك عز وجل في موطن واحد في القرآن جمع فيه 11 قسم، فإنه مباشرة يجد أن سمعه يصغي وأن قلبه يتجه للوعي، ما هو هذا الأمر الذي احتاج من الجليل جل جلاله أن يقسم عليه 11 قسم. وهذا نجده في سورة الشمس وضحاها، فالله سبحانه أقسم 11 قسم متتابعة، فأقسم الله عز وجل بالشمس، وأقسم بضحاها، وأقسم بالقمر إذا تلاها، وأقسم بالنهار إذا جلاها، وأقسم بالليل إذا يغشاها، وأقسم بالسماء وما بناها، وأقسم بالأرض وما طحاها، وأقسم بالنفس وما سواها. هذه 11 قسم. ما هو جواب القسم الذي لأجله حشدت هذه الأقسام كلها؟ قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسم، والجواب أن المفلح في هذه الدنيا وفي الآخرة، أن المفلح في ميزان العظيم الجليل هو من زكى نفسه، وأن الخائب الخاسر هو من أهمل تزكية نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هذا الموطن يعطينا هذه الدلالة العظيمة على أن المسؤولية الكبرى التي يتحملها هذا الإنسان وسوف يسأل عنها بين يدي الله هو تزكية نفسه، أن يزكي نفسه. وهنا يأتي السؤال: أين نجد الجواب على ذلك؟ فيقول القائل: إذا كان ربي الذي خلقني أقسم هذه الأقسام أن المفلح من زكى نفسه، فكيف أحقق ذلك؟ وكيف أسلك طريقا فيه تزكية هذه النفس؟ وهنا يأتي الجواب بدهيا، لأنه هل أحد منا يرى هذه النفس بعينيه؟ هل أحد منا يلمس هذه النفس بيديه؟ لكن هل أحد يشك في وجود هذه النفس التي تعي والتي يتحرك بها هذه الإنسان والتي تميزه عن غيره من النفوس، ويشعر أن من صفات هذه النفس أنها تحيا وأنها تموت؟ فلذلك إذا رافقت الروح هذه النفس كان هذا الإنسان الحي، وإذا فارقت الروح هذه النفس كان ذاك الإنسان الميت. فالجواب البدهي أن الذي خلق النفس هو أولى من يعرفنا بطريق تزكية هذه النفس، ليس غيره. إن أردنا أن نعرف هذه النفس وطبيعة خلقتها لا يمكن أن نجد جواب إلا عند من خلق الأنفس. ولذلك يقول الله، يقول سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله جل جلاله وهو الغني وهو القوي وهو القاهر وهو الخالق جل جلاله خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الأنفس، وما احتاج من العبيد أن يكونوا شاهدين ذلك الخلق، وما احتاجهم أن يكونوا مساعدين في ذلك الخلق، لأنه القوي القادر الخالق، والإنسان هو المخلوق الضعيف. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فلذلك الجواب البدهي أننا نحتاج أن نرجع إلى كتاب ربنا عز وجل ليعلمنا خبر هذه النفوس. وأما أن يظن الإنسان أنه يجد الجواب عند مخلوق مثله، ما أشهده الله خلق الأنفس ويهمل خبر خالق الأنفس، فأي إنسان يحمل عقلا فيه مزعة من السلامة لا يقبل ذلك. فلذلك هنا نجد الإنسان المؤمن الذي تربى على القرآن وتلقى آيات الرحمن بالقبول والفهم واليقين والانقياد، فإنه يجد أن الجواب عن ذلك سيجده في كتاب ربه عز وجل، ويجد البيان لذلك الكتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبر أنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه. هذه هي المصادر التي تطمئن لها النفس حين نريد الحديث عن النفس، وهذه هي المصادر التي تعرفنا طريق تزكية النفس، وحي رب الأرباب جل جلاله. فالله أخبرنا أن هذه النفس تتصف بصفات ثلاث، فتكون نفسا أمارة بالسوء، وتكون نفسا لوامة، وتكون نفسا مطمئنة. هذه صفات هذه النفس. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، صفة لهذه النفس. وقوله عز وجل: فلا أقسم بالنفس اللوامة، وقوله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن هذه صفات للنفس ذكرها الله عز وجل في كتابه، والنفس تتصف بهذه الصفات. والأصل في خلقة النفس الانحراف، والأصل في خلقة العقل السلامة، والعقل من قوى هذه النفس، وذلك لحكمة عظيمة. ما هي حكمة الابتلاء؟ لأن الله خلق الإنسان لحكمة، حكمة الابتلاء، فقال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فحكمة هذا الوجود لهذا الإنسان الابتلاء والامتحان، ليميز الله الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فهذا الإنسان خلق على هذه الخلقة، فالنفس أمارة بالسوء، والعقل الأصل فيه السلام وهو مقر للفطرة. فلذلك الابتلاء أول ما يكون في داخل صدرك، بين داع يدعو إلى الأمر بالسوء وبين داع يدعوك إلى الحق. ثم هذه النفس يؤزها إبليس نحو الانحراف، والملك يدفعها نحو السلامة والاستقامة. فهذه النفس تتقوم بهذه الأخلاق التي تميز فلانا عن فلان، والمطلوب والأمر الرباني والتكليف الرباني هو أن تزكو هذه النفس. لذلك كان من مقاصد البعثة المحمدية عليه الصلاة والسلام تزكية النفوس، كما ذكر الله في القرآن، فقال عز من قائل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فتزكية النفوس ربع الرسالة المحمدية. فهذه التزكية لهذه النفس يحتاج الإنسان ابتداء أن يعرف هذه النفس كيف تتحرك وكيف تعمل، وكيف ينجز الإنسان هذه الأعمال. فإن الإنسان كما نراه منذ أن وجد وإلى يوم القيامة موصوف بوصفين جاء ذكرهما في الحديث، في قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام وحارث. أصدقها همام وحارث، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصدق الأسماء همام وحارث؟ المعنى أن كل اسم من الأسماء يتضمن معنى، لو أخذت هذا الاسم وسميت به مجموعة من الناس فلا يلزم أن من سميته بهذا الاسم يكون موصوفا بذلك المعنى لذلك الاسم. مثلا شجاع، أليس هذا اسم؟ الجواب بلى. ماذا يتضمن هذا الاسم؟ معنى الشجاعة والإقدام. فهل من سميته إنسان شجاع يلزم أن يكون شجاعا؟ الجواب لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا اسمين لو سميت بهما آدم وحواء وذريتهما إلى يوم القيامة كلهم بهذين الاسمين لانطبق معنى هذين الاسمين على من سمي بهما من بني آدم. فكل إنسان همام وحارث. ما معنى همام؟ همام بمعنى المفكر المريد. فكل إنسان يفكر ويريد أن يعمل. ما معنى الحارث؟ بمعنى العامل الفاعل، وكل إنسان يعمل. فقال أصدقها همام وحارث، بمعنى أنه ليس هناك اسم في الوجود يتضمن معنى سميت به البشر كلهم فينطبق المعنى على المسمى إلا هذين الاسمين. إذن كل إنسان حارث همام، كل إنسان حارث همام. طيب، هذا الحرث والهم كيف يكون؟ كيف يكون هذا الحرث والهم؟ الإنسان تحركه قوة الحب ليعمل بالهم والحرث نحو تحصيل الملائم له. كل بني آدم حرثه وهمه، ما القوة التي تحركه؟ قوة الحب. الحب لماذا؟ الحب لتحصيل الملائم. فإن الإنسان خلقه الله على غريزة يحب هذه الحياة ويحب ذاته، فلذلك يندفع بهذه القوة، قوة الحب للملائم، حتى يحققها لنفسه. والملائم هو الشيء النافع له. فإذن قوة الحب تدفع نحو تحصيل الملائم، والملائم هو ما تصوره بعقله أنه نافع. فإذا ما تحصل على النافع الذي هو الملائم، ما هي النتيجة؟ وجد لذة، وهذه هي السعادة التي يطلبها كل البشر. فإذا عرف الملائم النافع فكل مضاد للملائم سيكون ماذا؟ مبغوض، وكل مضاد للنافع سيكون ضار، والنتيجة بدل اللذة يكون ألم، وبدل السعادة يكون شقاء. فهذه حركة الإنسان، فقوة الحب بدافع الغريزة تدفعه نحو العمل لتحصيل الملائم، الملائم لتلك الغرائز التي فطرت فيه. وهنا يقول الإنسان: كيف نقول أن كل الناس بهذه الطريقة ونحن نرى في الشيء الواحد قد يختلف الناس؟ فمثلا على سبيل المثال، لمثال قريب، الخمر، فنجد إنسان يتعامل معها على أنها ضار، ولذلك تتجه قواه نحو إيش؟ نحو دفعها عن نفسه. وآخر يرى أنها نافع فتتجه قواه نحو تحصيلها. فأين السر في ذلك؟ إذن نحن الآن عرفنا أن قوة الحب تدفع الإنسان نحو تحصيل الملائم، والملائم المتصور أنه نافع. مربط الفرس في قوة العقل، إذ هي الأمر في هذه النفس المناط به إدراك النافع والضار، إدراك النافع والضار. فما أدركه العقل أنه نافع إذن بدأ يطرق على النفس بحيث توجه قواها نحو ماذا؟ نحو تحصيله. وما أدركه العقل أنه ضار يوجه قوى النفس لدفعه، فأصبح الصراع بين الحق والباطل على ماذا؟ على قوة العقل. فغاية إبليس أن يتمكن من عقلك ليحرف ماذا؟ ليحرف عندك قوة إدراك النافع والضار. وغاية الحق وما جاءت به الرسل الوصول إلى العقل لتكميل ما فيه من السلامة، فيقرر النافع بصورة صحيحة. وهذا الصراع، لذلك كما جاء في الحديث المولود أول ما يولد ماذا يفعل إبليس؟ قال يشام القلب، يلتصق بالقلب، يريد الدخول إلى العقل والتمكن منه. لأن الله أخبرنا أن عقولنا أين؟ في قلوبنا، وأن الصلاح إنما هو بصلاح هذه القلوب التي تسكن فيها هذه العقول. ولذلك لو قرأت القرآن كله لا تجد التعقل منسوبا إلى عضو في الإنسان إلا إلى قلبه. أم لهم قلوب يعقلون بها، فهي أداة التعقل. فإذن هذا المكان الذي هو العقل وهو مكان الفطرة، فمتى ما كمل بالشرعة، متى ما كمل بالشرعة فهناك فطرة سليمة وشرعة مستقيمة، أصبح هذا القلب قلبا سليما. فإذا صار القلب سليم ماذا يفعل؟ فإنه يتصل بمدد السماء ويتلقى من وحي رب الأرض والسماء ليعلمه ما هو النافع وما هو الضار. ومتى من قطع عن القلب مدد السماء وتمكن منه إبليس، مده بالوهم وغير عنده الحقائق وبنى فيه النافع ضار والضار نافع. واضح؟ إذن هذا محل القضية. فلذلك كلما الإنسان سلم لربه وجعل وحي الله جل جلاله هو مصدر العلم ومصدر الحق واليقين، وهو الذي يغذي قلبه وعقله بالعلم الصحيح، فأصبح الإنسان يملك أداة تحدد له النافع والضار بيقين. ومتى ما قطع هذا المدد انحرف هذا المصدر، فأصبح القلب مريضا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي الرأس أو الفم أو البطن أو القدم؟ قال: ألا وهي القلب. إذن هذه المضغة بصلاحها صلاح الجسد كله. لماذا؟ لأنها مسكن للعقل، والعقل هو القوة المناط بها أن تحدد للإنسان ما هو النافع والضار، هذا دورها وعملها. فهي تدرك الأشياء وما عندها القدرة أن تدرك الأشياء وما فيها من النفع والضار. ذلك كل شيء يأتي فإنه يدخل عن طريق هذه المنافذ ثم إلى الدماغ إلى القلب، ثم ليتخذ القلب موقفا من هذا الأمر ويضع له تصنيفا، هل هو في النافع أو في الضار. هذا دور القلب. فإذا ما تمكن من هذا العلم بدأ ماذا؟ بدأ يتجه إلى النفس ساعيا أن يكون عملها وفق ما وصل إليه من هذا التصور. وهنا يبدأ التنازع بين النفس الأمارة بالسوء والقلب الذي فيه الفطرة ثم كمل بالشرعة فينازع هذه النفس. فإن تمكن من ذلك صار عند النفس الإرادة أن تفعل هذا الشيء، ثم تبدأ النفس تجيش قدراتها من الأخلاق لتحريك الجوارح نفس العمل نحو ذلك العمل. فإن تغلبت عليه انتقلت الإرادة درجة أعلى نسميها الإرادة الجازمة. فإن استطاع أن يذلل أي معوقات تحيط به من فعل الناس أو غيرهم وتغلب عليها وصلنا إلى ما يسميه العلماء العزم الصادق، فعندها يكون العمل. إذن حركتك يا ابن آدم تبتدئ من أين؟ تبتدئ من إدراك عقلك الذي هو يمثل الجزء الواعي من هذه النفس. فهذا الإدراك يبدأ يحرك النفس نحو مقتضاه، فما تصور أنه نافع فيطلب من النفس ماذا؟ أن تحرث عملا نحو تحقيقه، وما تصور أنه ضار يطلب من النفس حرثا نحو دفعه. وهذه هي حركتك يا ابن آدم. فيصبح الجوهر واللب ابتداء مع ماذا؟ مع هذا العقل. وماذا تطلب من العقل؟ أن يزكي هذه النفس بحيث تصبح تتلاءم معه تفاعلا في تحقيق النافع والضار الذي تصوره أخذا من وحي ربه عز وجل. فكلما اجتهدت مع قلبك وارتقيت به ليكون سليما، وكلما وجهته ليزكي هذه النفس لتكون زكية فتتلاءم قواها كلها معا مع وحي الله عز وجل، هنا يصبح الإنسان يتحرك بنور من الله. هذا على صورة الإجمال، والعلماء قد بيّروا ذلك. ومن أين جاءوا به؟ من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون الأمر مناط بالقلب ابتداء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الذنب أول ما يعرض يدخل، أنت ترى الصورة، فالعين تقوم بمهمتين. المهمة الأولى مهمة النقل، لا تتخذ قرارا، ينقل عبر الدماغ إلى القلب، تفتح جميع الملفات، هذه الصورة أين مصنفة؟ هل هي ضمن النافع أو الضار؟ فلو صنفت جهة النافع يتجه العقل مباشرة إلى النفس ويرى ماذا عندها من الغرائز والميولات نحو هذه الصورة، إن كانت مضادة ظل يعالجها، فإن استطاع أن يتغلب عليها التأمت إرادته مع إرادة نفسه فنشأت الإرادة، ثم إن كانت في النافع كيف يحققها، ما هي الأخلاق التي يحتاجها لتحقيقها، ما هي القدرات وأي الأعضاء سوف يحقق ذلك، إلى غير ذلك من الأمور. ثم يتخذ قرار، ثم تتجه الجوارح للأعمال، وذلك في جزء من الثانية. على سبيل المثال، وهذا مثل للتقريب وذكرته أكثر من مرة، قلت لو أن رجلا منا يسكن في دار ويقابل باب بيته بابا لجاره، قام في الصباح ليخرج لصلاة الفجر أو لعمله وفتح الباب، أول ما فتح الباب وجد العين اتجهت وإذا بباب جاره مفتوح، وإذا بأهل جاره عند الباب وهم على غير حجاب أو شيء يسترهم. هذه الصورة انتقلت عبر الدماغ إلى القلب، ثم هذا الأمر أين هو مصنف في قائمة النافع والضار، أدرك أين تصنيفه، بدأت المعالجة للنفس والإقناع بما عند القلب من هذا التصنيف للنافع والضار، ثم بعد ذلك إلى الإرادة العامة ثم الجازمة ثم العزم، ثم تجد أنك اتخذت قرارا، وتجد أن النتيجة حصلت عندك في جزء من الثاني. فلو تقرر أن المدرك أن هذا ضار، ثم جاءت الموافقة من النفس وانتقلت الإرادات ثم الأوامر للجوارح، وإذا بالتكليف يتجه إلى مجموعة من الجوارح، فإذا بالقدم تؤمر للرجوع إلى الخلف، وإذا باليد تؤمر أن تغلق الباب، وإذا بالرأس يؤمر أن يرتخي إلى الأسفل، وإذا باللسان يؤمر أن يرفع صوته ليعلم أولئك أن هناك رجل يريد أن يخرج. كل هذه الأمور حصلت في لمحة عين، وأنها أخذت هذه الدورة كاملة. ما الدليل؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الذنوب على القلوب عودا عودا. فلذلك هو الذي يتخذ القرار. وهكذا لو أنك تسير في الطريق وما انتبهت إلا ومركبة قادمة عليك مسرعة، العين نقلت هذه الصورة، أو الأذن، ربما الإنسان لا يرى، الأذن نقلت هذا الصوت عبر الدماغ إلى القلب، والإنسان في طريق، ما هو تصنيف هذا العمل؟ ضار. إذن ثم مع النفس، ثم اتخاذ القرار والانتقال في مراتب الإرادات، ثم توجيه للجوارح بأن تفعل كذا وكذا وكذا، وكل هذا في لمحة من البصر. إن هذا الأمر الذي عرفتنا به نصوص الوحي وأدلة الوحي ليعطينا دلالة على أن الإنسان إذا أراد أن يزكي نفسه ليس له إلا طريق واحد، هو طريق وحي السماء، أن يتعلم كيف يتعامل مع نفسه، وأن يتعلم كيف يزكي نفسه. فإذا هذا أمر النفس، وعندما يصبح الناس يجهلون التعامل مع أنفسهم وفق وحي الله فلن تكون إلا الغربة، ولن يكون إلا القلق والتعب وعدم الراحة وعدم الطمأنينة ونكد العيش، ولا يشعر الإنسان بلذة الحياة ولا يستطعم ألذ ما في الدنيا وهي حب الله والقرب منه ولذة عبادة الله جل جلال. وهنا نقول في ظل هذا المعنى ما هي العلاقة التي جعلتنا نذكر أمر النفس ونحن هنا نقف مع آية الله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بالقتال في سبيل الله. لأنه كما قلنا جاء الأمر بالقتال في هذا الموطن واحتضن بقصتين ووقفنا لأسابيع ونحن نستعرض هاتين القصتين التي ذكرهما الله عز وجل أحاط بهما الأمر بالقتال في سبيل الله. جئنا بأمر النفس لنرى كيف الكريم العليم الحكيم الرحيم جل جلاله كيف يخاطب هذه النفس وكيف يأمرها بالأوامر لكي تقبل ولكي تستجيب ولكي يتجه العمل وفق مراد الله سبحانه وتعالى. فالنفس خلقت أمارة بالسوء، والمراد أن تكون نفسا مطمئنة وأن تمر باللوامة في طريقها نحو المطمئنة. فكيف كانت مخاطبة هذه النفس لترتقي وهي أحد حكم نزول القرآن منجمة ليتعلم كل إنسان وهو يتعامل مع نفسه وليتعلم كل أب وهو يتعامل مع أولاده ولتتعلم كل امرأة وهي تتعامل مع نفسها وكل أم وهي تتعامل مع أولادها وكل راع وهو يتعامل مع رعيته ليتعلم من طريقة القرآن كيف يصلح هذه النفس وكيف يرتقي بها لتفعل أعظم الأعمال بعد أن يترقى بها في سلم الصلاح. فالله عز وجل يقول في هذه الآيات التي أمر فيها بالقتال، قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه آيتا التكليف هنا، واحتضنت القصة الأولى التي جاءت في آية واحدة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه القصة الأولى. والثانية التي جاءت بعد الآيتين: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، وهذه جاءت في عدة آيات. وقفنا مع القصتين وذكرنا وقربنا ما أشار إليه علماء التفسير حول المعاني التي وردت والحكم والعبر والفوائد التي أشاروا إليها، والتي والله أحوج ما نكون أن نتعلم ذلك. نرى كيف أن في هاتين القصتين تربية تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها الصحابة من ربهم، تلقي المؤمن الذي ألقى سمعه والذي أحضر فؤاده ليعي ماذا يريد الله عز وجل، فتعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الذي يحيي هو الله، وأن الذي يميت هو الله، وأن الفرار من الموت لن ينجي من قد حضر أجله، وأن المنازلة لن تجعل الإنسان يموت إذا لم يحضر أجله، وأن ذلك بيد الله، وأن النصر من عند الله، وأن السمع والطاعة لله ولأمر الله ولمن ولاه الله فيه كل السعادة والخير، وأن الاجتماع وعدم الافتراق فيه كل الخير، وأن الثقة في الله وما اختاره الله والرضا بذلك فيه كل الخير. وهذه أمور عظيمة، كم يجد بني آدم من الألم والشقاء في حياتهم عندما يبتعدون عن هذه المعاني، والله عز وجل هنا يقرب هذه المفاهيم من خلال ماذا؟ من خلال القصة ومن خلال القصص الحق الذي وقع كما ذكر الله، والذي تضمن كما ذكر الله، فقربت هذه المفاهيم العظيمة الجليلة الكبيرة من خلال قصة. إن في قصصهم لعبرة، ونحن نقص عليك أحسن القصص. فإذا التكليف في قوله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله، ورأينا أن هذه المرحلة التي نزلت فيها هذه الآيات والقرآن يتدرج بهم، كما كررنا ونقول سورة البقرة تعتبر من أوائل السور المدنية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وكانت النفوس تهيأ لأمر القتال والجهاد في سبيل الله، وهذه الآيات قبل غزوة بدر، ولذلك جاء في المكان الأول أمر القتال لوحده. هنا الآن أضيف شيء مع الأمر بالقتال، ما هو؟ قضية الإنفاق. كما أنك تقاتل بنفسك، أن تجمع مع ذلك جهادا في سبيل الله بمالك، فهذه نقلة. ولذلك هنا لم نجد التصريح والتكليف الصريح بالأمر بالإنفاق، ولذلك جاء بهذه العبارة البليغة الحاثة المرغبة المراعية للمرحلة التي كان فيها الصحابة. فاعتبر هذا الإنفاق ما هو؟ قرض. وجاء بأسلوب الاستفهام المحفز الحاث، كأن المعنى يقول من هذا الذي يقرض هذا القرض الحسن لينال عليه هذا الجزاء العظيم المضاعف. وفي هذا إغراء وحث، فيقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله. إذن هنا أمر القتال جاء صريحا بعد التقدمة التي مرت علينا في آيات كثيرة تهيئة لهذه المرحلة حتى جاء الأمر الصريح به. ثم أمر الإنفاق الزائد عن أمر الزكاة وهو الأمر العام، فجاء ابتداء بهذا الأسلوب في هذه الآية. وقاتلوا في سبيل الله، في التي تعني الظرفية. ماذا تعني؟ في سبيل الله بمعنى أن هذا القتال لا بد أن يكون باعتبار التزام هذا المقاتل بالأوامر الشرعية، وكأنه هو جزء قائم مستقر على طريق هو سبيل الله عز وجل، لا يخرج عنه لا يمنة ولا يسرة. ولذلك قال العلماء في سبيل الله، قالوا أول شيء السبيل أمر واضح، أليس الطريق من يسير عليه فهو يسير على شيء واضح أمامه يراه، بخلاف من خرج عن الطريق لا يضمن أن يصل إلى الغاية. أما الطريق الموضوع من نقطة إلى نقطة أخرى فمن سلكه يضمن ماذا؟ أن يصل إلى تلك النقطة الأخرى الغاية. فهذا الإنسان يريد ما عند الله لا بد أن يكون قتاله في سبيل الله. إذن دل على الوضوح ما يضيع الإنسان في سيره، والثاني أنه يضمن لك الوصول إلى الغاية التي تريد، هذا ثاني من ثمرة السبيل أنه لا يجعلك تضيع وتتيه. والأمر الثاني أنه يضمن لك الوصول إلى الغاية إذا سرت عليه، وأيضا أنك تستحضر أن سيرك في هذا الطريق لأجل تلك الغاية وهو إرادة الله ونصرة دين الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الذي في سبيل الله. عندما قيل له الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل مغنما، من هو في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلذلك قوله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله، أي أولا تسيرون على هذا الطريق بالتزام شروطه، تسيرون على هذا الطريق بوضوح الغاية التي تريدون أن تصلوا إليها وهي نصرة الله ونصرة دين الله، تسيرون عليه ولا تخرجون عنه يمنة ولا يسرة، مهما ضاقت بكم الأمور في وسط الطريق لا تجعلكم تخرجون عنه. إذن في سبيل الله قيد في غاية الأهمية، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. إذن هذا الضابط، ثم ماذا؟ الواعظ الأكبر يحضر، الذي قلنا لن تقلب، كما قال الإمام الشنقيطي صاحب الأضواء رحمة الله عليه، قال لن تقلب صفحة في القرآن إلا تجد هذا الواعظ الأكبر يناديك. ما هو؟ أن تعلم أن الله معك، معية الجلال والعظمة، أنه يراك ويسمع ويطلع على سريرتك. هذا الواعظ الأكبر. أعطيت الحدود، ما الذي يضمن أنك تلتزم بها؟ استحضارك لهذا الواعظ الأكبر، معية الله، معية جلال وعظمة. فيقول الله عز وجل واعلموا أن الله سميع عليم، لا تنسوا. وأنتم تسيرون في هذا الطريق فقد يضطركم خصمكم أن تفعلوا شيئا لا يرضي ربكم، فاعلموا أن الله سميع عليم فهو معكم. ثم يقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله؟ القرض قطع الشيء بالأسنان بالأنياب، والمقصود به في الاستخدام أن الإنسان يقتطع جزءا من ماله يدفعه لشخص آخر ليرده إليه غير منقوص، هذا القرض. فالله عز وجل ترغيبا وحثا كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه على أن هذا الخطاب بهذه الطريقة هو أبلغ من لو جاء الأمر صريحا، وكما قلنا هي مراعاة للنفوس في تلك المرحلة في أول مراحل الأمر بالجهاد والقتال. فيقول الله: من ذا الذي يقرض الله؟ الله عز وجل هو الغني، الله هو الغني، لا حاجة لعباده، فإن الله ما خلقنا ليتكثر بنا من قلة، وما خلقنا عز وجل ليتقوى بنا من ضعف، فهو القوي وهو الغني، والناس فقراء والناس ضعفاء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وخلق الإنسان ضعيفا. فالفقر وصف ذاتي لنا لا ننفك عنه، والغنى وصف ذاتي له جل جلاله لا ينفك عنه، لكنه الرب الكريم يعامل هذه النفس وهو الذي خلقها، فعلم أن هذا الإنسان في غريزته حب المال وحيازته وجمعه. وهذا ما قال الله في القرآن: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فتأتي الشرائع لتهذب هذه الغرائز. إذن هذه غريزة، والشريعة ما هو دورها؟ تهذيب الغرائز وليس قتل الغرائز. وانتبهوا، لا كما فهمه غلاة الصوفية، وكأن الشريعة إنما جاءت لتقتل تلك الغرائز، وكما فهمه كذلك غلاة النصرانية الرهبانية التي ابتدعوها ما كتبها الله عليه. فدور الشرائع تهذيب الغرائز وليس قتلها أو تركها لتغلو. فهذا الإنسان إذا مسه الخير منوعا، فتأتي الشرائع لتجعله ينفق وتعطيه خيرا على إنفاقه. فيقول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أي من هذا؟ من هذا؟ وكأن كل إنسان يرى أن الخطاب كأنه يخاطبه هو، فهل يستطيع أن يبرز ويقوم ليقول أنا؟ ليقول أنا، أنا يا رب؟ إذا سمع الله الغني هو الذي أعطاك المال ثم يطلب منك إقراضه، وأنت تعلم أنه لا حاجة، بل خزائن كل شيء بيديه جل جلاله، إذن معنى ذلك أنه يريد أن يحرك في نفسك هذا الباعث العظيم أنك تعطي وتنفق وتقدم ولا تبالي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لذلك الناس أمام هذا الطلب انقسموا ثلاثة أقسام. القسم الأول والعياذ بالله قوم أعمى الله بصائرهم وانتكست قلوبهم وعميت أبصارهم، ففهموا الأمر على غير المراد تماما في الشق الآخر. من هم؟ اليهود. ماذا قالوا للصحابة بعد أن سمعوا منهم هذه الآية؟ قالوا والعياذ بالله، قالوا رب محمد فقير، لذلك يطلب منكم القرض. أما ربنا فغني، والله عز وجل كتب ذلك في القرآن وسطره منسوبا إليه. لعن الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. إذن هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية، أمر الغرائز استحكم والشرائع لم تتمكن فتهذب تلك الغرائز، فكأنهم ما سمعوا شيئا وبقوا يجمعون المال فوق المال، وهذا أمر يبقى في الناس. والفئة الثالثة، وعت المراد من الله عز وجل في هذا الخطاب وفهمته الفهم الصحيح فبادرت. يتقدمهم أبو الدحداح، رجل من الأنصار، سمع هذه الآيات قال يا رسول الله ربنا عز وجل يستقرضنا مما أعطانا إياه. إذن علم أن المال مال من؟ مال الله. فقال له نعم. قال يا رسول الله إن لي أرضين، أرض بالعالية وأرض بالسافلة، فهل إن تصدقت بأحدها الله عز وجل يعطيني بدلا منها دارا في الجنة؟ قال نعم. قال ومعي أم الدحداح؟ قال نعم. قال والصبية أولاده منها؟ قال نعم. قال يا رسول الله أمدد يده، فمد يده وقال أعاهدك أنني تصدقت بخيرهما أفضل الأرضين في سبيل الله. ثم قام إلى بيته وزوجه ما شهدت ذلك وما حضرته. وننظر، ننظر عندما يتربى الناس على الإيمان كيف يتعامل الأزواج. هو قد تصدق وأعلن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى داره ما رضي أن يدخل الدار، وقف خارجها عند سورها وقال يا أم الدحداح. قالت لبيك يا أبا الدحداح. قال إني قد بعت الدار لربي على أن يبدلني دارا غيرها في الجنة، ومعي أم الدحداح والصبية. ماذا قالت؟ قالت ربح البيع. فخرجت هي وأولادها وسلمت الدار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الفئة الثالثة التي تعاملت مع هذه الآية بحقها. وهكذا عثمان رضي الله عنه في وقت تجهيز جيش العسرة أصاب الناس شدة وقلة، وكان عثمان تاجرا ومن أكبر تجار المدينة، فجاءت عير له. فلذلك قدمها وجهز بها جيش العسرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال لأبي الدحداح كم من عذق الرداح ودار فساح لأبي الدحداح جعلها الله له في الجنة. فإذن يقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. حسنا، وصف الحسن قال العلماء يتضمن أربعة أوصاف. وصف بينك وبين الله، ووصف بينك والمال الذي تتصدق به، ووصف بينك وبين المتصدق عليه، ووصف في الأحكام والشروط. وصف بينك وبين الله أن هذا المال ما أنفقته إلا وتريد به وجه الله لا غيره. وصف في المال أن يكون حلالا غير مختلط بحرام. وصف مع الإنسان الذي تعطيه ألا تتبعه منة وأذى. والرابع أن يكون في موطنه، بها يكون القرض ماذا؟ حسن. إذن هذه أمور أربعة بها يكون القرض حسنا. قال الله عز وجل: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أضعافا كثيرة، ذلك يقول ابن القيم. لو أن الإنسان يتأمل وننظر الرب كيف يتعامل مع الإنسان وهو الذي يعلم غريزة هذا الإنسان. ولذلك الإنسان إذا قيل له أنه رأى أن هذا القرض أولا سيكون لمليء، إذن يطمئن على القرض أن قرضه سوف يعود. فإذا علم أن هذا القرض يأخذه صاحبه ليتاجر به وأنه يعود بتلك المتاجرة عليه لن يفرق، فإذا علم أنه وفي لا يخلف وعده، فيقول هذه كلها موجودة هنا. فالله عز وجل هو الغني سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو أوفى الأوفياء، والمال ماله. فالله سبحانه وتعالى يعرض على هذا العبد هذا العمل، فمن امتلأ قلبه إيمانا لن يتردد أن يتاجر مع الله في ذلك. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله يقبض، قال العلماء يقبض بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بيده الرزق، فهو الذي يعطي فلانا ويمنع فلان، فالله هو المعطي، الله هو المعطي، فهو الذي يقبض الرزق لمن شاء ويبسطه لمن شاء. فليس الإعطاء سيكون سبب فقرك، كما أنه ليس الإمساك سيكون سبب غنى. كم ممن جمع ثم أتلف الله ماله في لحظة، وكم ممن أنفق وفتح الله عليه الرزق من حيث لا يحتسب. فالله هو الذي يقبض ويبسط. وبعض المفسرين قال والله يقبض أي يقبض العمل الصالح من عبده، ويبسط أي يبسط له في العطاء. سلم يقول اللهم أعطي كل منفق خلف وكل ممسك تلف. فإذن الله عز وجل يقبض العمل من العبد ويبسط له بالجزاء. والله يقبض، والله هو القابض سبحانه وتعالى الباسط. وإليه ترجعون، كلمة هنا وإليه ترجعون فيها تضمنت تحذير وترغيب. الترغيب وإليه ترجعون بمعنى أن ذلك العطاء لا تظن أنه قاصر في الدنيا، فأنت راجع إليه، بل ما يعطيك في الدنيا لا يساوي شيء مما أعده الله لعباده المؤمنين من العطاء في الأخرى، فهو العطاء العظيم. وإليه ترجعون إذن فيه هذه الطمأنينة للعبد المؤمن أن الله يدخر له شيئا كبيرا، لأن كلمة فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقد يقول الإنسان أعطيت لكن ما وجدت هذه الأضعاف، فالله يقول أن المكافأة ستكون في الدارين، مقدمتها في الدنيا وكمالها وتمامها وأعظمها سيكون في الأخرى، في الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين. وفيها تحذير وإليه ترجعون، أي لمن بخل وامتنع فهو راجع إليه، راجع إلى الله، والله عز وجل سيجازيه. ثم بعد ذلك ختمت هذا الحكم بالقصتين بقول الله عز وجل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. آيات الله كل ما مر في هذه العظة العظيمة والعبرة الكبيرة الجليلة أن الله لا يتخلى عن عباده بيانا وهداية، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي وينصر ويؤيد ويكرم ويحفظ عباده المؤمنين، وأن النصر من عند الله، فليست الكثرة سبب للانتصار وليست القلة سبب للهزيمة. فتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، الحق أي الشيء الموافق لحقيقته. لذلك الحق في القول المقصود به الصدق، والحق في الحكم المقصود به العدل، وهنا الباء تعني المصاحبة والملابسة، بمعنى أن هذا الحق الذي أن الآيات التي جاءت من عند الله فإن الحق ملابس لها لا ينفك عنها، والمصاحبة بأنه معها لا ينفك عنها. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي أن تلك الآيات من الأدلة على صدق رسالته، فأهل الكتاب يستدلون به إن أرادوا اتباع الحق على صدق رسالته، فإن هذا الأمر مكتوب عندهم في كتبهم هذه القصص، وأنت لم تستمع لكتبهم ولم تتلقى عنها، فلذلك هي من عند الله عز وجل لك مما أوحاه الله إليك، فهو دليل على صدقك يا محمد. وإنك لمن المرسلين، أي أنت من المرسلين، فتضمنت الآية الإخبار أن الرسل عدد، وأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام واحد منهم. وبعض المفسرين قال وإنك لمن المرسلين، أي واحد منهم، فكما رأيت ماذا فعل بالرسل من قبلك من الابتلاء والأذى، فأنت واحد منهم، فاصبر كما صبروا وسينالك كما نالوا. وهذا معنى ثاني لقوله وإنك لمن المرسلين. إذن الأول أنها تضمنت الإخبار والشهادة من الله عز وجل بأن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام رسول من ربه وواحد من هذه الصفوة المباركة الرسل. والمعنى الثاني وإنك لمن المرسلين، أي أنك في تلك الأمثلة رأيت ماذا وجد الرسل من أقوامهم من الجدال وعدم القبول المباشر، وأنت وجدت شيئا من ذلك، فهي طريقة الأنبياء والرسل الذين سبقوا، فكما صبروا اصبر وكما ثبتوا اثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم كإخوانه من الرسل كانوا يتعلمون من تعليم ربهم جل جلاله لهم، كما ذكرنا في الدرس الماضي في قصة موسى عليه السلام، وكيف أنه استفاد من ذلك الدرس العظيم الذي تلقاه من ربه عز وجل ليلة الطور، حين كلف بأن يذهب إلى فرعون بالطبيعة البشرية وغريزة الضعف، ماذا قال لربه عن نفسه وأخيه هارون؟ قال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ما هو الدرس الذي تلقاه؟ قال: إنني معك، كلا إنني معكما أسمع وأرى. هذا الدرس. متى كانت الفائدة من هذا الدرس؟ في أحرج المواقف وأحوجها إلى الانتفاع بهذا الدرس، في اللحظة التي وصل موسى بقومه وهم فارين خارجين من مصر، وصلوا إلى البحر وليست هناك سفن تنتظرهم، وفرعون أدركهم وقد حشد الجيش بسلاحه، وهنا الأطفال والنساء والرجال يصرخون، وخرجت تلك الكلمة منهم، ماذا قالوا؟ قالوا: إنا مدركون. فجاءت فائدة الدرس بقوله عليه السلام كما ذكر الله في القرآن، قال: كلا إن معي ربي سيهدي. هو قال له: لا تخافا إنني معكما. ما أجاب إلا بهذه الكلمة كلا. ليه؟ ما هو المخرج؟ إن معي ربي سيهدين. كيف؟ هو لا يعلم إلى تلك اللحظة. فسمع الله كلمته وأوحي له الحل والمخرج: اضرب بعصاك. إذن هذا شأن الأنبياء في الانتفاع بالدرس. ولذلك هنا كم في هذه القصص من عظة وعبرة، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستنون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نسأل الله التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.